أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الرحمة باسط المغفرة قابل التوبة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهدايتهم إلى الطريق المستقيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، كما أخلص لك وبلغ رسالتك وجاهد في سبيلك، وبعثه اللهم مقاما محمودا. اتقوا الله عباد الله، واحذروا ظلم أحد من عباده، قريبا كان أو بعيدا، فإنه من ظلم أحدا كان الله خصمه يوم القيامة. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. صدق الله العلي العظيم. طبيعة هذه الحياة أن كثيرا من الأمور المفيدة للإنسان قد تجر معها بعض المضاعفات والأسواء. كل تطور يحصل في حياة البشر فإنه يستبطن أيضا بعض المضاعفات والتداعيات السلبية. ولو قرأ الإنسان أي نشرة من النشرات المرافقة لأي دواء يستخدمه، الأدوية حينما تأخذ دواء من الصيدلية في نشرة مرفقة بالدواء، وينبغي للإنسان أن يقرأ هذه النشرة قبل استخدامه للدواء، يرى أن هناك حديثا عن المضاعفات المحتملة لهذا الدواء، دواء للعلاج، لكن هذا الدواء للعلاج أيضا قد يسبب بعض الآثار الجانبية السلبية على صحة الإنسان. ولذلك قالوا الخير في بطن الشر، يعني كثير من الأشياء هي خير مفيدة، لكن لا يعني أنها لا تجر معها، لا يتبعها بعض الأسواء، مما يلزم الإنسان أن يكون يقظا حذرا في تعامله حتى مع الأشياء المفيدة لكي يتجنب التداعيات والسلبيات. هذه التطورات التي حصلت في حياة البشر، مثلا تطور المواصلات، لا شك خير، لا شك أنه خير، لكن هذا التطور في وسائل المواصلات يجر معه أيضا خسائر وضحايا وتلوث بيئي. حوادث المرور في السيارات، ما شاء الله، وجود السيارات عند الناس هذا تقدم، تطور، شيء إيجابي، لكن هذا الشيء الإيجابي يستبطن بعض السلبيات، يستبطن سلبيات يحتاج الناس إلى اليقظة والحذر استفادتهم من هذه الوسيلة حتى يتلافوا تلك السلبيات والأخطار. النقل الجوي الطيران كم هو مريح للإنسان، المسافة التي كان يقطعها الإنسان في شهور أو في أيام وبعناء أصبح يقطعها في وقت يسير، لكنها أيضا فيها تداعيات، الكوارث الجوية التي تحصل، وآخر فجيعة كانت هي الطائرة الماليزية. فكل تطور من التطورات قد تكون له تداعيات سلبية. حتى إطالة عمر الإنسان، الآن في اليابان وبعض الدول الغربية يتحدثون عن مشكلة أنه الرعاية الصحية والتطور الطبي خلى متوسط عمر الإنسان يتقدم، صار في طول في العمر 76 78 في بعض البلدان كاليابان. فيقول لك هذا مسبب لنا مشكلة أن هؤلاء المسنين صايرين عبء على الاقتصاد بعد، بالتالي يحتاجوا رعاية، يحتاجوا عناية، يحتاجوا كذا. فحتى إطالة عمر الإنسان اللي هي واضح أنه أمر يبحث عنه الإنسان، لكن فيه أيضا بعض التداعيات. هذا لا يعني أن يرفض التطور، وإنما يجب الانتباه لتلك التداعيات والسلبيات للحد منها. من الإيجابيات في تطور حياة الإنسان تطور وسائل التواصل الاجتماعي، هل وسائل الإعلامية، هل فضائيات، هل جوالات، هل إنترنت، هل هذا تطور، وهذا تطور مهم ومفيد في حياة البشر، في حياة الناس، لكنه أيضا قد يجر معه بعض التداعيات. يحتاج الناس أن يكونوا يقظين حذرين. مشاركة المرأة في الحياة العامة، المرأة كائن إنساني متساو مع الرجل، ليس هناك في الإنسانية تفاوت بحيث يعتبر الرجل إنسان درجة أولى والمرأة إنسان درجة ثانية، لا، نفس الشيء، من ذكر أو أنثى كلاهما في نفس المكانة ونفس القيمة. المرأة وبسبب البيئات والعصور التاريخية والثقافات السائدة كانت مشاركتها محدودة في الحياة العامة في غالب العصور والأجيال، الآن أصبحت للمرأة مشاركة أكبر. بعد لم تصل إلى نسبة التساوي، لكن مشاركتها الآن أكبر مما كانت في الماضي. هذا تطور إيجابي، لكن له تداعيات. هذا التطور في وسائل التواصل الإعلامي والثقافي والتطور في مشاركة المرأة في الحياة العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الميل الغريزي عند الجنسين كل منهما للآخر، الغريزة الجنسية هي من أقوى الغرائز ومن أخطر الغرائز عند الإنسان، الرجل والمرأة، هذا يسبب بشكل طبيعي تداعيات، يسبب سلبيات. هذا الانفتاح الإعلامي المعلوماتي وهذه المشاركة للمرأة في الحياة العامة تجعل فرص المشاكل الناجمة من ممارسة وقوة الغريزة الجنسية عند الطرفين، تجعل الفرصة لوجود سلبيات وتداعيات. والعالم الآن يشكو من سلبيات هذين الأمرين بالذات، سلبيات الفساد الأخلاقي والذي يؤثر على حياة الأسرة ويؤثر على تماسك الأسرة ويؤثر على الأمن الاجتماعي، وأيضا يؤثر لجهة حفظ حقوق الناس، يعني غير قضية الفساد الأخلاقي أن يكون أن تكون الغريزة الجنسية دافعا للاعتداء، دافعا للعدوان. الآن الحديث يدور في العالم حول موضوع التحرش الجنسي، حينما يكون هناك مكان يعمل فيه الرجال والنساء، بل أخطر من ذلك حتى على مستوى التعامل مع الأطفال، مشكلة تناقش في العالم، تعقد لها مؤتمرات، تسن لها قوانين في مجتمعاتنا، لأنها كانت مجتمعات محافظة، ولأن هذه الظواهر أو هذه الحالات إن لم يعبر عنها ظاهرة، لكن الإحصائيات تشير إلى أنها أصبحت ظاهرة، ما كانت تفصح عن حالات وقوع مثل هذه المشكلة، لكن أخيرا المشكلة فرضت نفسها، صار هناك حديث عن التحرش الجنسي حتى في المجتمعات التي تعتبر مجتمعات محافظة. بلد مثل بلدنا المملكة العربية السعودية، الإحصائيات تشير إلى أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة بين 24 دولة في قضايا التحرش الجنسي، المرتبة الثالثة. والأسوأ من ذلك ما نشرته جريدة الرياض عن دراسة تشير إلى أن نسبة التحرش الجنسي بالأطفال في المملكة تبلغ 22.5%، حيث يتعرض طفل من كل 4 أطفال للتحرش. وأبان هذا التقرير أن 90% ممن يتعرضون للتحرش الجنسي يكون الاعتداء من الأشخاص المعروفين للطفل وعائلته، سواء كان أحد أفراد العائلة أو أصدقاء العائلة الذين يكونون محل ثقة الطفل. هذه الحالة، وجود هذه التداعيات، تجعل مجتمعاتنا المحافظة أمام ارتباك. هناك اتجاه يرى أن الحل هو الإمعان في الفاصل بين الجنسين، والحل هو في حجب مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الإعلامي، إذا أردنا أن نقي مجتمعنا هذه التداعيات علينا أن نسد الباب من أصله، الباب اللي تجي منه ريح سده واستريح. لكن هل هذا ممكن؟ هل هذا معقول؟ هذا يشبه أنه حينما نتحدث عن مشاكل المرور نقول أصلا بلدنا لازم ما تستورد السيارة، نرجع للإجماع، مثل ما قال ذلك العالم في النجف الأشرف حينما صنعوا سكة القطار، خطب في الناس متحمسا: أيها الناس، أتتركون حمير الله وتركبون حمير الشيطان؟ هذا غير ممكن الآن، لا تستطيع أن تدعو إلى الفصل بين الجنسين. بعض المتزمتين المتشددين يتمنى لو أن الرجال يعيشوا في عالم والنساء يعيشوا في عالم وحدهم، يعني الدنيا يصير فيها طابقين، طابق للرجال وطابق إلى النسوان. لكن هذا حتى لو تحدثنا حوله، حتى لو أردنا، ما عاد ممكنا، طبيعة الحياة، الحياة ماشية. وكما اعترضنا على أشياء كثيرة وأردناها أن لا تحصل، بعدين اكتشفنا أنه تطور يفرض نفسه في الحياة، لا تستطيع أن تدعو إلى الفصل الكامل بين الجنسين، ولا تستطيع أن تدعو إلى حاجب مواقع التواصل الإعلامي والاجتماعي مع تطور الحياة. إذن ما الحل؟ نستسلم أمام المشكلة؟ نحن نرى وجود هذه الحوادث، وجود هذه الحالات، وجود المعاكسات، وجود المفاسد الأخلاقية، وجود الخيانات الزوجية. يعني تستغرب حينما تسمع في مجتمعاتنا المحافظة عن مثل هذه الأمور. لا نريد أن نقول أن مجتمعنا في الماضي كان مجتمعا ملائكيا، هالأشياء موجودة في كل زمان، لكن كانت حالات نادرة، حالات قليلة شاذة. الآن أصبحت في مستوى أكثر، وحينما لا تكون هناك معالجة ولا يكون هناك وقوف أمام هذه الحالات، فإنها قد تتصاعد وترتفع وتصبح ظاهرة خارج السيطرة وخارج التحكم. إذن نحن لا نستطيع أن ندعو إلى الفصل بين الجنسين، وتعاليم ديننا فيما نفهم أيضا لا تأمرنا بذلك. تعاليم الدين لا تدعو إلى أن الرجال ينفصلون في حياتهم عن النساء، لا الآيات ولا الروايات ولا النصوص ولا السيرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعهود الأئمة والخلفاء، ما كانت فيها هذه الحالة. ولا يزال عندنا مثل الحج، مناسك الحج هي مناسك مختلطة، وحينما كتب أحد المشايخ يدعو إلى أن يكون المطاف طابقين، طابق للنساء طابق للرجال، الكل اعترض وسخر من كلامه وطرحه. الطواف مشترك، السعي مشترك، رمي الجمار مشترك، مع ما فيه من تزاحم. وهكذا في السيرة النبوية النساء كن يصلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يكن هناك فاصل. حتى الآن في مساجدنا فواصل بين النساء والرجال، في العهد النبوي ما كان فاصل، النساء يصلين خلف الرجال، لم يكن هناك فاصل. إذن الدعوة إلى الفاصل غير ممكن، وحتى لو يعني دعينا بقولتنا يضرب الواحد رأسه بالجدار ما راح يصير. وكذلك حجم مواقع التواصل الإعلامي والاجتماعي. إذن هل نستسلم أمام المشكلة؟ لا، وإنما علينا أن نبحث عن الحلول الممكنة والمناسبة. وهناك في العالم لسنا الوحيدين الذين نبحث عن حلول، كل العالم تطرح فيها أيضا هذه المشكلة. قضايا التحرش الجنسي في أمريكا موجودة بين فترة وأخرى، حتى في وزارة الدفاع في أمريكا بين العسكريين يتحدثون عن مشاكل التحرش الجنسي والمشاكل التي تحصل في التعليم، هم هناك حديث في مختلف المجالات. ونحن بما نستند إليه من قيم ومن تراث، يفترض فينا أن نكون أقدر على مواجهة هذه المشكلة إذا فعلنا قيمنا وتراثنا. ما هو الممكن تجاه هذه المشكلة؟ يمكن الحديث عن عدة نقاط. النقطة الأولى إثارة قيم الانضباط والالتزام في حياة الإنسان، وخاصة في مجتمعاتنا الإسلامية. هذه الآيات، هذه النصوص، هذه التعاليم التي دائما وأبدا توجه الإنسان إلى أن يكون حذرا من انفلات غريزته الجنسية، إلى أن يكون حذرا من الانسياق وراء الرغبات والشهوات، هذه ينبغي أن تكون حاضرة في وعي الإنسان وفي فكر الإنسان وفي التوجيه التربوي والثقافي للإنسان. والآية الكريمة هي تأتي في هذا السياق: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. حفظ الفرج تعبير عن السيطرة على الغريزة الجنسية. وكما في آيات أخرى: والذين هم لفروجهم حافظون، والحافظين فروجهم والحافظات. نصوص كثيرة تؤكد على هذا الموضوع. هذه القيم يجب أن تثار أمام الإنسان المسلم. النصوص التي تتحدث للإنسان المسلم أنك من حقك غريزيا أن تنجذب إلى مظاهر الإثارة والجمال، لكن عليك أن تتذكر أن الله تعالى بصير ورقيب عليك في تصرفاتك، وأن الله يعاقبك إذا ما أطلقت العنان لغرائزك. في المقابل إذا انضبطت فإن الله سيكافئك ما هو أفضل من هذه المتع التي قد تنالها في الدنيا. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من ملأ عينه من حرام ملأ الله عينه يوم القيامة من النار. هذا للرجل وللمرأة، ينظر إلى ما يثير غريزته، ينظر إلى الحرام، هذا له عقوبة عند الله سبحانه وتعالى. وعنه صلى الله عليه وآله اشتد غضب الله عز وجل على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها. وعنه صلى الله عليه وآله النظر سهم من سهام إبليس، فمن تركها خوفا من الله أعطاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وورد عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء، وقع نظره على امرأة من خلال معايشة في الحياة العامة، وخاصة في مثل هذا العصر وين ما تروح تجد أمامك نساء وتجد أمامك مثل هذه المناظر، من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد بصره حتى يزوجه الله عز وجل من الحور العين. فلا بد وأن نثير هذه القيم، قيم الانضباط والالتزام. من ناحية أخرى ينبغي أن نوفر أجواء العفة والاحتشام والابتعاد عن أجواء الإثارة. المشكلة أن الإنسان يضع نفسه في أجواء الإثارة، يشاهد ويتابع، وخاصة بعض الأفلام الإباحية التي تحرض الشهوات والرغبات عند الإنسان. هذه الأجواء المثيرة التي تحرض الشهوات هي التي تدفع الناس نحو هذه الجرائم، نحو التحرش، نحو الاغتصاب، نحو الاعتداء. فعلينا أن نمنع مثل هذه الأجواء. كل إنسان مكلف بالنسبة له فيما يرتبط به شخصيا في أجواء عائلته، ليس المنع بالقوة، وإنما أيضا المنع بالإقناع والتفهيم والتوعية. وإلا إذا تركنا الأمور هكذا ننصح الناس ونوعظهم، لكن الأجواء التي يعيشونها أجواء تحريض على الشهوة، نكون كمن قال فيه الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. وهذا أمر مشترك للجنسين. المرأة ينبغي أن تلتزم بالاحتشام، لا تبدي زينتها، لا تظهر مظاهر ومواقع الإثارة في جسمها حتى تحافظ على عفتها وتحافظ على عفة المجتمع وتمنع الاعتداء عليها. وكما سبقا أشرنا، حتى داخل البيت في بعض الأحيان بين الأخوات والإخوان، بين الأم بين الأقرباء، يكون هناك تساهل في هذا الأمر. البنت تكون في وضعها في داخل البيت في وضع مثير، في وضع غير طبيعي. طيب أخوها بشر، أخوها بشر موجود، فحينما يرى مثل هذه المناظر يندفع. هذا الاندفاع قد يكون سببا في توجهه نحو الحرام، نحو الفساد. وكذلك الحال بالنسبة للشاب، حينما يظهر مواقع الإثارة في جسمه، يستعرض جماله، هذه ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. فإذا الأمر الثاني توفير أجواء العفة والاحتشام والابتعاد عن أجواء الإثارة. الأمر الثالث العقوبات الرادعة. الآن في بلدنا في مجلس الشورى يناقش قانون حول جرائم التحرش الجنسي. في الدول الأخرى يعتبر التحرش الجنسي عندهم من أخطر الجرائم، عقوبات رادعة وقوية على موضوع التحرش الجنسي. نحن في بلادنا بعد لم تسن عقوبات كافية ورادعة. طبعا نحن لا نطالب بالعقوبات وحدها، وإنما تحدثنا عن أمرين سابقين، لكن وجود العقوبات الرادعة وتطبيق هذه العقوبات الرادعة سيكون له أثر في الحد من مثل هذه الحالة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بأحكام دينه. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم سدد أبصارنا عن النظر إلى الحرام، اللهم وفقنا للالتزام بأوامرك واجتناب نواهيك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.